بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: ينزل بالعبد الأمر فيدعو فيصرفه عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره فيقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال: ويقول العبد: كان الأمر بأشد مما أذهب إليه، ولكن الله صرفه عني.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن بكر بن عبد الله المزني قال: ينزل بالعبد الأمر فيدعو فيصرفه عنه، أي يصرفه الله عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. الشيطان من مقاصده ومبتغياته في الإنسان ألا يجعله شاكرا لله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا مقصد من مقاصد الشيطان، أن يبعد العبد عن الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. ومن طرائقه أن يهون أمر النعمة في عين العبد، فلا تتفاعل نفسه مع الشكر. من ذلكم أن العبد إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى فصرفها عنه، إذا صرفت يأتيه الشيطان عند صرف عنه ويهون له من أمرها، وأن أمرها يسير ليست كما تظن أو تذهب إليه، فيضعف عنده الشكر. فينبغي على العبد في هذه الحالة أن يقول ما يقوي الشكر ويصرف عنها هذه الوساوس. أورد الأثر ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الشاكرين وذخيرة الصابرين، أورده نقلا عن ابن أبي الدنيا، في إضافة مهمة توضح المعنى. قال: أولا يقول العبد كان الأمر بأشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني، بمعنى أنه إذا جاءت هذه الوساوس من الشيطان تهون في نفسه من هذا الأمر وزوال هذه الشدة، وأنها ليست بشدة وأن أمر يسير، إذا جاءت هذه الوساوس ينبغي أن يقول العبد، خاطب نفسه، ما يقوي فيها شكر الله: أولا يقول العبد كان الأمر بأشد مما أذهب إليه. فإذا وضع هذا الاحتمال أن الأمر أشد، يقوى الشكر عنده، يقوى الشكر عنده إذا أشعر نفسه بشدة الأمر وأن الله تفضل عليه وصرفه عنه، يقوى، وهذا هو المطلوب. فالشيطان المطلوب عنده ألا يشكر العبد ربه فيهون من النعمة، والعبد مطلوب منه أن يشكر ربه، فينبغي أن يعظم من شأن النعمة حتى يقوى وينهض لحسن شكر المنعم.
أحسن الله إليكم. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قيد النعم بالشكر.
عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه له أقوال فيها حكم ونصح بالغ. يقول رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، يقول: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. وكان أيضا يقال: الشكر قيد النعم. قيد النعم أي الذي يقيدها، يبقيها للعبد لا تفر. ولهذا أيضا كانوا يصفون الشكر بأنه الحافظ والجالب، الحافظ أي للنعم الموجودة يقيدها لا تذهب، وجالب أيضا للنعم المفقودة. فقيد الشكر، قيد النعم الذي يحفظها ويستبقيها للعبد شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا كانوا يقولون النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فقيدها الذي يبقيها هو شكر المنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعم بالشكر. أضاف إليه بعض الأدباء أو الحكماء قال: قيدوا النعم بالشكر فإنها كالنعم، فإنها كالنعم لها أوابد أي تشرد وتنفر، كما في الحديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش. النعم تفر أحيانا فتحتاج إلى أن تقيد، تحتاج أن تقيد حتى لا تفر. والنعمة أيضا تفر من صاحبها وتحتاج أن تقيد. قيد النعمة الشكر الذي يبقيها للعبد ولا تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى، فبل إن النعمة مع الشكر لا تزال في مزيد، لا تذهب بل لا تزال في مزيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أحسن الله إليكم. عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذر.
قال عن أبي حازم قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك، يتابع أي والي النعم، لا تزال نعمة تلو الأخرى، وأنت تعصيه فاحذره، أي فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. فهذا ضابط ينبغي أن يتنبه له العبد، إذا وجد النعم عليه تتوالى في صحته، في بدنه، في عافيته، في ماله إلى غير ذلك، يرى النعم تتوالى وهو في معصية، وهو ماضي في معصية لله سبحانه وتعالى، فليحذر، فإن هذا علامات أنه يستدرج، نستدرجهم من حيث لا يعلمون، فليحذر من ذلك وليبادر للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، أي فإنما هو استدراج منه يستدرجك به.
أحسن الله إليكم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتوالي النعم وتتابعها مع إقامة العبد على المعاصي هذا من الاستدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا من باب الاستدراج وتعجيل ثواب الدنيا، ومن أمارات إن بقي الإنسان على ذلك من دون توبة إلى الله من أمارات الحرمان، من أمارات الحرمان. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له يستفاد من الحديث، أن كثير من الناس ربما اتكل، خاصة من يغتر بكثرة النعم والصحة والعافية، ربما اغتر على ما يرى من توالي النعم الدنيوية، فيرى أن هذا العطاء الرضا، يرى أن هذا العطاء الدنيوي الرضا من المنعم، ويفوت أمر الاستدراج في هذا الباب، وهذا يحصل لكثير من الناس. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا، يعني ليس هذا ولا ذاك، وإنما هذا ابتلاء، ذاك يبتلى بالنعمة وهذا يبتلى أيضا بضدها الذي هو ضيق اليد. فهذا مبتلى هذا مبتلى، الذي عنده نعمة ليست علامة للرضا، وإنما هذا ابتلاء، هل يشكر أو لا يشكر، هل يشكر المنعم، هل يستعملها في طاعته أو لا. فمن الناس من يغتر إذا رأى نفسه في صحة وفي عافية وفي تزايد في ماله وهو مقيم على المعصية، يغتر بذلك ويقول إن, أن, أن, أن هذا من علامات الرضا، رضا الله عني أن لا ممتع بصحة وبعافية وبمال وإلى آخره. فهذا الحديث يوقظ القلوب في هذا الباب، يقول إذا رأيت الله يعطي العبد أو العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم.
أحسن الله إليكم. عن يونس بن عبيد قال: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي.
عن يونس بن عبيد قال: قال رجل لأبي تميمة الهجيمي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي. فاستحضار العبد كلما أصبح كل يوم نعم الله عليه وثناؤه على الله بها، استشعار الفضل وإضافة النعم إلى المنعم والتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا هدي مبارك وهو من أسباب دوام النعم وبقائها. فلما قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، أي لم يطلع عليها العباد، سترها الله عن أعين العباد فسلمت من أن يعيرني بها أحد، وأمر آخر مودة قذفها الله في قلوب العباد لم يبلغها عملي، أي عملي دون تلك المودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. أحد السلف لخص هاتين النعمتين عندما سئل نفس السؤال قال: خير منشور وشر مستور، خير منشور وشر مستور، أي الله تفضل علي بهذا وهذا. فالخير المنشور للعبد والمحبة في قلوب العباد والدعاء له إلى آخره، هذه منة عظيمة، وأيضا الشر المستور عن أعين العباد فلا يعيرونه به، هذه نعمة أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة.
أحسن الله إليكم. عن صغدي بن أبي الحجر قال: كنا ندخل على المغيرة بن محمد فنقول: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم موقرين من الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو عنا غني، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون.
سئل أبو محمد المغيرة بن محمد: كيف أصبحت يا أبو محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، أي نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، نعم الله علينا كثيرة، أصبحنا مغرقين في النعم. فهذا من المهم في حياة العبد أن يكون كل ما يصبح يستحضر كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليه حتى يؤدي شكر المنعم. قل عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة كل يوم طلعت عليه الشمس. متى يكون هذا الشكر؟ إلا إذا استحضر العبد كل صباح كثرة نعم الله عليه، فكان يقول أصبحنا مغرقين في النعم، أي من كثرة النعم وتواليها علينا، كل ما أصبحنا وإذا نعم الله علينا تتوالى، يا نعمة العافية ونعمة نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة السكن ونعمة الأمن ونعمة العيش ونعمة الولد ونعم لا تعد، ونعمة سلامة الأعضاء والحواس، النعم لا تعد. قال أصبحنا مغرقين في النعم، أي من كثرة نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أسس هذه النعم، أسس هذه النعم التي عليها قوامها ما جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أصبح ابن آدم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه، فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها أو حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعبد إذا استحضر هذه النعم، خاصة أسس النعم التي الثلاثة هذه، الصحة والأمن والقوت، هذه الثلاث إذا اجتمعت، إذا استحضر ذلك عظم شكره وقل همه وقلقه، وإذا غفل عن ذلك كثر حزنه وكثر قلقه. ولهذا من جميل ما يروى في هذا الباب قول أحدهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزنا فلا فارقك الحزن. يعني إذا اجتمعت لك هذه الثلاث، الصحة والأمن والقوت، ثم تصبح حزينا كئيبا منقبضا مغموما فلا فارقك الحزن، بقي ملازما لك. ولهذا العبد إذا استحضر هذه النعم الصح، خاصة الثلاث هذه، القوت والصحة والأمن، فعنده أسس النعم مجتمعة عنده، ما زاد على هذه الثلاث كله فضلة، هذه أسس النعم ومقومات العيش في هذه الحياة الدنيا. فإذا استحضر النعم وكثرة النعم تحرك فيه الشكر. يقول أصبحنا مغرقين في النعم وموقرين من الشكر، موقرين من الشكر، وأيضا يصح موقرين، موقر وموقر وموقر كلها صحيحة، أي محمل حملا ثقيلا. وأورد هذا الأثر ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بلفظ أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين من الشكر، وهو نفس المعنى، موقرين من الشكر أي تحملنا حملا عظيما كبيرا من الشكر، نعجز عن الوفاء به، نعجز عن الوفاء به. ثم قال يتحبب إلينا ربنا وهو عنا غني، يتحبب إلينا، يتحبب لعباده مع غنى عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، ومع ذلك من كمال فضله ومن يتحبب إلى عباده وهو عنهم غني. قال ونتمقت إليه، أي نفعل الأفعال التي توجب المقت والسخط، ونحن إليه محتاجون، نحن إليه فقراء، لا غنى لنا عنه وعن فضله طرفة عين.
أحسن الله إليكم. عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه عليه مطرف خز لم نره عليه من قبل ولا بعد، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز، لم نره عليه من قبل ولا بعد، لم نره عليه من قبل ولا بعد، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذا يعد من شكر النعمة. يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك من شكره على نعمه، أن يرى الله سبحانه وتعالى على عبده أثر النعمة. فإذا كان أتاه الله مالا يلبس مثلا لباسا جيدا، ليس لباس شهرة وإسراف ومخيلة، لكن يلبس لباسا جيدا بحيث يرى أثر النعمة عليه. وسيأتي في حديث مالك بن نضلة ما يبين ذلك ويوضحه. فهذا يعد من شكر النعم، وهو من الجمال الذي يحبه الله، ومن الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، هل هذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: إن الله جميل يحب الجمال. فكون النعمة تظهر على العبد هذا من الجمال الذي يحبه، من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وقوله عليهم مطرف خز، مطرف خز أي الخز الذي في طرفيه علمان، الخز الذي في طرفيه علمان، أو الثوب الذي في طرفيه علمان. فكان عليه ثوب جميل ولم يروا عليه قبل ذلك، فعجبهم جمال هذا الثوب ولأول مرة يروا عليه، فسألوا فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
أحسن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف. هذا مثل ما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالواجب على العبد في أكله وشربه ولباسه وصدقته يكون في وسطا وقواما، لا إفراط ولا تفريط. كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاعتدال هو المطلوب، الاعتدال هو المطلوب. يأكل من غير سرف ويشرب من غير سرف ويتصدق أيضا من غير سرف ويلبس من غير سرف ويركب من غير سرف، وأيضا لا يقتر على نفسه ويضيق على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا الحديث الذي يتأمله ويحقق ما دل عليه يحدث عنده في هذا الباب توازن واعتدال. فقوله كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا إسراف هذا يبعده عن جانب الغلو، وقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه يبعده عن جانب التقتير والجفاء. فإذا حقق ما دل عليه الحديث أحدث عنده توازن.
أحسن الله إليكم. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك.
ثم أورد هذا الحديث عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. رواه أبو داود بلفظ: وعلي ثوب دون، يعني ثوب رديء ليس بذاك الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فليرى عليك. ولفظه عند أبي داود: فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، بمعنى أنه يلبس ثوبا جيدا، لا يلبس الثوب الدون، الثوب الرديء، ولا أيضا يلبس الثوب الذي فيه خيلاء وفخر أو مثلا لباس محرم، كان يكون من الحرير أو مسبلا أو غير ذلك، بل يلبس ثوبا يرى عليه فيه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون عنده من المال الخير الكثير ثم يلبس ثوبا رديئا، يلبس ثوبا رديئا، فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وفي لفظ أبي داود قال: فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فليرى أن يرى الناس بأن يلبس ثوبا يراه الناس وعليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه.
أحسن الله إليكم. عن المغيرة بن عامر رحمه الله تعالى قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله.
أورد رحمه الله هذا الأثر عن المغيرة بن عامر قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. جمع في الحديث بين أمرين، جمع بين أمرين: الشكر والصبر، وأن الإيمان نصفان. وهذا جاء في حديث يرفع لكن سنده غير ثابت، أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. والشكر والصبر كثيرا ما يجمع بينهما في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فكثيرا ما يجمع بين الصبر والشكر. فالإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. ووجه ذلك، وجه كون الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وجه ذلك للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين في الباب 19 أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وورد فيه أثر بالمعنى نفسه عن ابن مسعود أنه قال: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال: ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة إبراهيم وفي سورة الشورى وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان. وذكر رحمه الله فائدة عظيمة يرجع إليها في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر رحمه الله عشرة اعتبارات ذكرت في وجه كون الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فذكر رحمه الله عشرة اعتبارات مهمة جدا ومفيدة، أشير إلى بعضها. أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله وحقيقة الشكر، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. فهذا وجه. الوجه الثاني أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأنه عرف اليقين بأنه تمام العلم. وبالصبر ينفذ أو ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب العقاب إلا باليقين. ولا يمكن الدوام على فعل مأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وبترك ما نهي عنه. ومضى رحمه الله يعدد الوجوه في وجه كون الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر، وأوصلها رحمه الله إلى عشرة اعتبارات.
أحسن الله إليكم. عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. الدنيا تضر عندما تطغى على أمر الآخرة، لكنها إن كثرت عند العبد وقد أدى شكر المنعم ولم تشغله عما خلق له فإنها لا تضره. متى تضره؟ إذا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ولا يحقق شكر الله سبحانه وتعالى فيها، فإن حينئذ تكون وبالا عليه. أما إذا كثرت وأدى حق الله فيها وشكر المنعمة المتفضلة بها سبحانه وتعالى، فإنها لا تضره بل تكون رفعة له عند الله. ولهذا فإن الغني الشاكر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، حتى إنه وقع خلاف بين أهل العلم وألف في ذلك مصنفات أيهما أفضل عند الله: الغني الشاكر أو الفقير الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن ذلك، فقال هما قال أتقاهما لله. فقلت له: إن كان في التقوى سواء، قال: هما في الأجر سواء. وذلك أن الغني الشاكر أدى عبودية الغنى وهي الشكر، والفقير الصابر أدى عبودية الفقر وهي الصبر، ففاز الأول بثواب الشاكرين وفاز الثاني بثواب الصابرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: ينزل بالعبد الأمر فيدعو فيصرفه عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره فيقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال: ويقول العبد: كان الأمر بأشد مما أذهب إليه، ولكن الله صرفه عني.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن بكر بن عبد الله المزني قال: ينزل بالعبد الأمر فيدعو فيصرفه عنه، أي يصرفه الله عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. الشيطان من مقاصده ومبتغياته في الإنسان ألا يجعله شاكرا لله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا مقصد من مقاصد الشيطان، أن يبعد العبد عن الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. ومن طرائقه أن يهون أمر النعمة في عين العبد فلا تتفاعل نفسه مع الشكر. من ذلكم أن العبد إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى فصرفها عنه، إذا صرفت يأتيه الشيطان عند صرفه عنه ويهون له من أمرها، وأن أمرها يسير ليست كما تظن أو تذهب إليه، فيضعف عنده الشكر. فينبغي على العبد في هذه الحالة أن يقول ما يقوي الشكر ويصرف عنها هذه الوساوس. أورد الأثر ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الشاكرين وذخيرة الصابرين، أورده نقلا عن ابن أبي الدنيا، في إضافة مهمة توضح المعنى. قال: أولا يقول العبد كان الأمر بأشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني، بمعنى أنه إذا جاءت هذه الوساوس من الشيطان تهون في نفسه من هذا الأمر وزوال هذه الشدة، وأن ليست بشدة وأن أمر يسير، إذا جاءت هذه الوساوس ينبغي أن يقول العبد، خاطب نفسه، ما يقوي فيها شكر الله. أولا يقول العبد كان الأمر بأشد مما أذهب إليه، فإذا وضع هذا الاحتمال أن الأمر أشد يقوى الشكر عنده، يقوى الشكر عنده إذا أشعر نفسه بشدة الأمر وأن الله تفضل عليه وصرفه عنه، يقوى. وهذا هو المطلوب. فالشيطان المطلوب عنده ألا يشكر العبد ربه فيهون من النعمة، والعبد مطلوب منه أن يشكر ربه، فينبغي أن يعظم من شأن النعمة حتى يقوى وينهض لحسن شكر المنعم.
أحسن الله إليكم. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قيد النعم بالشكر.
عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه له أقوال فيها حكم ونصح بالغ. يقول رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، يقول: قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. وكان أيضا يقال: الشكر قيد النعم. قيد النعم أي الذي يقيدها، يبقيها للعبد لا تفر. ولهذا أيضا كانوا يصفون الشكر بأنه الحافظ والجالب. الحافظ أي للنعم الموجودة يقيدها لا تذهب، وجالب أيضا للنعم المفقودة. فقيد الشكر قيد النعم الذي يحفظها ويستبقيها للعبد شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا كانوا يقولون النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فقيدها الذي يبقيها هو شكر المنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعم بالشكر. أضاف إليه بعض الأدباء أو الحكماء قال: قيدوا النعم بالشكر فإنها كالنعم، فإنها كالنعم لها أوابد أي تشرد وتنفر، كما في الحديث إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش. النعم تفر أحيانا فتحتاج إلى أن تقيد، تحتاج أن تقيد حتى لا تفر. والنعمة أيضا تفر من صاحبها وتحتاج أن تقيد. قيد النعمة الشكر الذي يبقيها للعبد ولا تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى، فبل إن النعمة مع الشكر لا تزال في مزيد، لا تذهب بل لا تزال في مزيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أحسن الله إليكم. عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذر.
قال عن أبي حازم قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك، يتابع يوالي النعم، لا تزال نعمة تلو الأخرى، وأنت تعصيه فاحذره، أي فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. فهذا ضابط ينبغي أن يتنبه له العبد، إذا وجد النعم عليه تتوالى في صحته، في بدنه، في عافيته، في ماله إلى غير ذلك، يرى النعم تتوالى وهو في معصية، وهو ماضي في معصية لله سبحانه وتعالى، فليحذر، فإن هذا علامات أنه يستدرج، نستدرجهم من حيث لا يعلمون، فليحذر من ذلك وليبادر للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، أي فإنما هو استدراج منه يستدرجك به.
أحسن الله إليكم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتوالي النعم وتتابعها مع إقامة العبد على المعاصي هذا من الاستدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا من باب الاستدراج وتعجيل ثواب الدنيا، ومن أمارات من بقي الإنسان على ذلك من دون توبة إلى الله من أمارات الحرمان، من أمارات الحرمان. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له يستفاد من الحديث، أن كثير من الناس ربما اتكل، خاصة من يغتر بكثرة النعم والصحة والعافية، ربما اغتر على ما يرى من توالي النعم الدنيوية، فيرى أن هذا العطاء عن رضا، يرى أن هذا العطاء الدنيوي عن رضا من المنعم، ويفوت أمر الاستدراج في هذا الباب، وهذا يحصل لكثير من الناس. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا، يعني ليس هذا ولا ذاك، وإنما هذا ابتلاء، ذاك يبتلى بالنعمة وهذا يبتلى أيضا بضدها الذي هو ضيق اليد، فهذا مبتلى هذا مبتلى، الذي عنده نعمة ليست علامة للرضا، وإنما هذا ابتلاء، هل يشكر أو لا يشكر، هل يشكر المنعم، هل يستعملها في طاعته أو لا. فمن الناس من يغتر إذا رأى نفسه في صحة وفي عافية وفي تزايد في ماله وهو مقيم على المعصية، يغتر بذلك ويقول إن, أن, أن, أن هذا من علامات الرضا، رضا الله عني أن لا ممتع بصحة وبعافية وبمال وإلى آخره. فهذا الحديث يوقظ القلوب في هذا الباب، يقول إذا رأيت الله يعطي العبد أو العباد على ما يشاءون على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم.
أحسن الله إليكم. عن يونس بن عبيد قال: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي.
عن يونس بن عبيد قال: قال رجل لأبي تميمة الهجيمي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي. فاستحضار العبد كلما أصبح كل يوم نعم الله عليه وثناؤه على الله بها، استشعار الفضل وإضافة النعم إلى المنعم والتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا هدي مبارك وهو من أسباب دوام النعم وبقائها. فلما قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، أي لم يطلع عليها العباد، سترها الله عن أعين العباد فسلمت من أن يعيرني بها أحد، وأمر آخر مودة قذفها الله في قلوب العباد لم يبلغها عملي، أي عملي دون تلك المودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. أحد السلف لخص هاتين النعمتين عندما سئل نفس السؤال قال: خير منشور وشر مستور، خير منشور وشر مستور، أي الله تفضل علي بهذا وهذا. فالخير المنشور للعبد والمحبة في قلوب العباد والدعاء له إلى آخره، هذه منة عظيمة، وأيضا الشر المستور عن أعين العباد فلا يعيرونه به، هذه نعمة أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة.
أحسن الله إليكم. عن صغدي بن أبي الحجر قال: كنا ندخل على المغيرة بن محمد فنقول: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم موقرين من الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو عنا غني، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون.
سئل أبو محمد المغيرة بن محمد: كيف أصبحت يا أبو محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، أي نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، نعم الله علينا كثيرة، أصبحنا مغرقين في النعم. فهذا من المهم في حياة العبد أن يكون كل ما يصبح يستحضر كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليه حتى يؤدي شكر المنعم. قل عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة كل يوم طلعت عليه الشمس. متى يكون هذا الشكر؟ إلا إذا استحضر العبد كل صباح كثرة نعم الله عليه، فكان يقول: أصبحنا مغرقين في النعم، أي من كثرة النعم وتواليها علينا كلما أصبحنا، وإذا نعم الله علينا تتوالى. يا نعمة العافية ونعمة نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة السكن ونعمة الأمن ونعمة العيش ونعمة الولد ونعم لا تعد، ونعمة سلامة الأعضاء والحواس، النعم لا تعد. قال أصبحنا مغرقين في النعم، أي من كثرة نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أسس هذه النعم، أسس هذه النعم التي عليها قوامها ما جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أصبح ابن آدم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه، فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها أو حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعبد إذا استحضر هذه النعم، وخاصة أسس النعم التي الثلاثة هذه، الصحة والأمن الصحة والأمن والقوت، هذه الثلاث إذا اجتمعت، إذا استحضر ذلك عظم شكره وقل همه وقلقه، وإذا غفل عن ذلك كثر حزنه وكثر قلقه. ولهذا من جميل ما يروى في هذا الباب قول أحدهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزنا فلا فارقك الحزن. يعني إذا اجتمعت لك هذه الثلاث، الصحة والأمن والقوت، ثم تصبح حزينا كئيبا منقبضا مغموما فلا فارقك الحزن، بقي ملازما لك. ولهذا العبد إذا استحضر هذه النعم الصح، خاصة الثلاث هذه، القوت والصحة والأمن، فعنده أسس النعم مجتمعة عنده، ما زاد على هذه الثلاث كله فضله، هذه أسس النعم ومقومات العيش في هذه الحياة الدنيا. فإذا استحضر النعم وكثرة النعم تحرك فيه الشكر. يقول أصبحنا مغرقين في النعم وموقرين من الشكر، موقرين من الشكر، وأيضا يصح موقرين، موقر وموقر وموقر كلها صحيحة، أي محمل حملا ثقيلا. وأورد هذا الأثر ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بلفظ أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين من الشكر، وهو نفس المعنى، موقرين من الشكر أي تحملنا حملا عظيما كبيرا من الشكر، نعجز عن الوفاء به، نعجز عن الوفاء به. ثم قال: يتحبب إلينا ربنا وهو عنا غني. يتحبب إلينا، يتحبب لعباده مع غنى عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضر معصية من عصى، ومع ذلك من كمال فضله ومن يتحبب إلى عباده وهو عنهم غني. قال: ونتمقت إليه، أي نفعل الأفعال التي توجب المقت والسخط، ونحن إليه محتاجون، نحن إليه فقراء، لا غنى لنا عنه وعن فضله طرفة عين.
أحسن الله إليكم. عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه عليه مطرف خز لم نره عليه من قبل ولا بعد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز لم نره عليه من قبل ولا بعد لم نره عليه من قبل ولا بعد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده أحب أن يرى أثر نعمته على عبده فهذا يعد من شكر النعمة يقول ابن القيم رحمه الله وذلك من شكره على نعمه أن يرى الله سبحانه وتعالى على عبده أثر النعمة فإذا كان آتاه الله مالا يلبس مثلا لباسا جيدا ليس لباس شهرة وإسراف ومخيلة لكن يلبس لباسا جيدا بحيث يرى أثر النعمة عليه وسيأتي في حديث مالك بن نضلة ما يبين ذلك ويوضحه فهذا يعد من شكر النعم وهو من الجمال الذي يحبه الله ومن الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا هل هذا من الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس قال إن الله جميل يحب الجمال فكون النعمة تظهر على العبد هذا من الجمال الذي يحبه من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وقوله عليهم مطرف خز أي الخز الذي في طرفيه علمان الخز الذي في طرفيه علمان أو الثوب الذي في طرفيه علمان فكان عليه ثوب جميل ولم يروا عليه قبل ذلك فعجبهم جمال هذا الثوب ولأول مرة يروا عليه فسألوا فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده
أحسن الله إليكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف هذا مثل ما في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالواجب على العبد في أكله وشربه ولباسه وصدقته يكون في وسطا وقواما لا إفراط ولا تفريط كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالاعتدال هو المطلوب الاعتدال هو المطلوب يأكل من غير سرف ويشرب من غير سرف ويتصدق أيضا من غير سرف ويلبس من غير سرف ويركب من غير سرف وأيضا لا يقتر على نفسه ويضيق على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده هذا الحديث الذي يتأمله ويحقق ما دل عليه يحدث عنده في هذا الباب توازن واعتدال فقوله كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا إسراف هذا يبعده عن جانب الغلو وقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه يبعده عن جانب التقتير والجفاء فإذا حقق ما دل عليه الحديث أحدث عنده توازن
أحسن الله إليكم عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك.
ثم أورد هذا الحديث عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. رواه أبو داود بلفظ: وعلي ثوب دون، يعني ثوب رديء ليس بذاك الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فليرى عليك. ولفظ عند أبي داود: فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، بمعنى أنه يلبس ثوبا جيدا، لا يلبس الثوب الدون، الثوب الرديء، ولا أيضا يلبس الثوب الذي فيه خيلاء وفخر أو مثلا لباس محرم، كان يكون من الحرير أو مسبلا أو غير ذلك، بل يلبس ثوبا يرى عليه في أثر نعمة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون عنده من المال الخير الكثير ثم يلبس ثوبا رديئا، يلبس ثوبا رديئا. فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وفي لفظ أبي داود قال: فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فليرى أن يرى الناس بأن يلبس ثوبا يراه الناس وعليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه.
أحسن الله إليكم. عن المغيرة بن عامر رحمه الله تعالى قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله.
أورد رحمه الله هذا الأثر عن المغيرة بن عامر قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. جمع في الحديث بين أمرين، جمع بين أمرين: الشكر والصبر، وأن الإيمان نصفان. وهذا جاء في حديث يرفع لكن سنده غير ثابت، أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. والشكر والصبر كثيرا ما يجمع بينهما في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فكثيرا ما يجمع بين الصبر والشكر. فالإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. ووجه ذلك، وجه كون الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وجه ذلك للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين في الباب 19 أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وورد فيه أثر بالمعنى نفسه عن ابن مسعود أنه قال: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال: ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة إبراهيم وفي سورة الشورى وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان. وذكر رحمه الله فائدة عظيمة يرجع إليها في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر رحمه الله عشرة اعتبارات ذكرت في وجه كون الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، فذكر رحمه الله 10 اعتبارات مهمة جدا ومفيدة أشير إلى بعضها. أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، هو حقيقة الشكر، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. فهذا وجه. الوجه الثاني أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأنه عرف اليقين بأنه تمام العلم. وبالصبر ينفذ أو ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين. ولا يمكن الدوام على فعل مأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وبترك ما نهي عنه. ومضى رحمه الله يعدد الوجوه في وجه كون الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر، وأوصلها رحمه الله إلى 10 اعتبارات.
أحسن الله إليكم. عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. الدنيا تضر عندما تطغى على أمر الآخرة، لكنها إن كثرت عند العبد وقد أدى شكر المنعم ولم تشغله عما خلق له فإنها لا تضره. متى تضره؟ إذا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ولا يحقق شكر الله سبحانه وتعالى فيها، فإن حينئذ تكون وبالا عليه. أما إذا كثرت وأدى حق الله فيها وشكر المنعم المتفضل بها سبحانه وتعالى، فإنها لا تضره بل تكون رفعة له عند الله. ولهذا فإن الغني الشاكر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، حتى إنه وقع خلاف بين أهل العلم وألف في ذلك مصنفات: أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن ذلك، فقال هما أتقاهما لله. قال أتقاهما لله. فقلت له: إن كان في التقوى سواء، قال هما في الأجر سواء. وذلك أن الغني الشاكر أدى عبودية الغنى وهي الشكر، والفقير الصابر أدى عبودية الفقر وهي الصبر، ففاز الأول بثواب الشاكرين وفاز الثاني بثواب الصابرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.